قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ما أصابك من مصيبة فهي دافعة لما هو أعظم منها. إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم من كل قلبي في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك، أبد الآبدين وأمد الآبدين، حمدا يليق بجلال الله وعظيم سلطانه. أصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الأحبة، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذه الحلقة والتي من خلالها نرجو أن نفي بما وعدنا به أحبابنا وإخوتنا وأخواتنا من أن سنحدد بعض الحلقات للإجابة على أسئلتهم المرسلة إلينا من خلال الرسائل والإيميلات والفاكسات، ونسأل الله أن يعيننا على تمام ما نعد به وأن يستمر هذا التعاون والتلاقي والتآخي على البر والتقوى والتعاون على ما يمكن أن ينفع هذه الأمة في دينها ودنياها ومسارها إلى الله. فوالله ما من خير إلا وقد دلنا الله عليه، وما من شر إلا وقد حذرنا الله عنه. والله لطيف بأمته عندما دلهم طرائق الحق ومناهج الخير التي يجب عليهم أن يسلكوها وأن يسيروا فيها. على أي سأبدأ أحبابي بأسئلتكم؟ أول سؤال ورد إلي، يقول السائل: تم عقد زواج، تقول السائلة: تم عقد زواج أختي وابن عمتي، والمشكلات هنا أن أختي لا تحبه وصلت صلاة الاستخارة وفي ذلك الوقت لم يتبين لها أي شيء وسافرت وهي على تلك الحالة، وبعد 6 أشهر عادت من الخارج لتتم العقد ثم تؤجله إلى عدة مرات، ولكن أمي وأبي يريدان أن يتم هذا الأمر، أريد فتوى بهذا الشأن، وجزاكم الله ألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وإخوتي، من التزم شرع الله أمن، من التزم هدي الله سلم، من قدم مراد الله على مراد نفسه غنم، لكن المشكلة أن نقدم هوى أنفسنا على شرع الله، ومن أجل ذلك تقع المشكلات في هذه الحياة. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تنكح إذا كانت بكرا إلا بإذنها برضاها، أما إذا كانت ثيب فيجب أن تستأمر، يعني أن تأمر هي أن تقول لوليها: نعم اجري العقد، نعم لابد من رضا، هذه حياتها هي وليست حياتك أنت أيها الأب ولا أنت أيها الأم. نعم تملكون عندما تعلمون في هذا المتزوج شرا لا تدركه البنت أن تقولوا لا، يعني أن يكون موقفكم في السلب لحاجة لمصلحة البنت، لا بأس لا بأس، إذا كنتم تعرفون أن البنت تعلقت بشاب وهي تعلقت به تعلقا عاطفيا لا عقل فيه، وهو معروف عن أنه فيه من السوء ما يكفي، ففي هذه الحالة نحن نقول لكم: نعم قفوا في الطريق، قولوا لا. لكن في باب الجانب الإيجابي وهو أن البنت تقولون لها نريد أن نزوجك بفلان، تقول أنا لا أريد، نقول إذا زوجك بالقوة، لا ما يجوز، حرام حرام ما يجوز. المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي يريد أن يزوجني بابن أخيه ولد عمه، يريد أن يرفع خسيسته بي، يبغى يتباهى بسببي وأنا ما أريده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 يتم الزواج. فقالت قد قبلت، إنما أردت أن أقول للنساء أن لهن حق في أن يقولن إذا تزوجن بغير رضاهن أن يقولن لا. فالشاهد في الأمر لا يجوز للأب والأم أن يرغموا البنت على زواج هي لا تريده، وخاصة أنها استخارت وتأجل الزواج ثم تأجل ثم تأجل، ألا يكفي هذا؟ على أي حال نسأل الله السلامة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال فضيلة الشيخ عبد الله مصلح، إذ أني في حيرة من أمري في مسألة تخص تدعيم الشباب بالقرض البنكي، مع العلم أني شاب مقبل على الزواج وبحاجة ماسة إلى مسكن، وسؤالي هل يجوز للاستفادة من هذا القرض بفائدة نسبته 1% على شاكلة مشاريع عمل، أفتني في أمري هذا وجزاك الله خيرا، خير الدين من الجزائر. ولماذا 1%؟ ولماذا 1%؟ يعني وتذجحة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا فيه يعني حقيقة من يقره في النفس شيء، يعني في النفس شيء، لا أدري ماذا أقول. نحن لا نتهم الناس ولا نتدخل في قلوبهم ولا نتحدث عن نواياهم، ولكننا نتحدث عن ظاهر أعمالهم، والقلوب نكلها إلى الله. لكن مسألة 1% ما هو إلا عبارة عن جر للإنسان للإثم بلا منفعة. يا أخي ما يجوز يا جماعة، أنتم تريدون أن تعطوه قرضا تعطوه بس فائدة 1%، تركوا 1% ودعوه. ربما أن الله صب عليكم من بركات الله عز وجل ما يغنيكم ويغني صندوقكم الذي تقرضون من خلاله، ويكتب الله له السلامة، ويزيد الله في الإنتاج والوسائل التي مصادر التمويل لهذا الإنتاج، ربما كانت من أمور كثيرة لا أريد الدخل فيها، ولا خزائن الله عظيمة ما أودع الله في أرضه وبحاره من بترول وغاز وذخائر وخيرات، وما أودع الله في الأرض من معادن وفي الأرض من خيرات الزراع وغيرها إذا نحن دخل إلى آخره. فالشاهد في الأمر لماذا 1%؟ والله العقلاء يقولون لا فائدة من، إذن فلننقي هذا الأمر. وأنا أتمنى يعني ما دام أن هذا يعني قانون في بلد من بلدان عالمنا الإسلامي، أنا أتمنى عليهم أن يبعدوا هذا 1% حتى يستفيد من هؤلاء الذين يريدون أن ينقوا أنفسهم من الربا، وأن لا يجعلوهم يلجؤون إليه، إما أن يتركوه هذه مشكلة، وإما أن يأخذوهم آثمون. والرسول عليه الصلاة والسلام حذر عن هذا بالذات، قال درهم ربا أشد عند الله من كذا وكذا. بسم الله الرحمن، أنا عبد السلام من بلجيكا، مشكلتي هي كالتالي، بعت دكان لشخص فأعطاني نصف النقود وقال لي صهره يعني أبو زوجته سأكمل النصف الآخر، قال لي أنا سأضمنه، وفي الأخير أنكرني وقال لي ذلك الرجل أنا لا أعرفك، لقد ذهب للحج في العام السابق، هل يجوز له ذلك؟ يعني الإنسان إذا ضمن وجب عليه الوفاء، لأن الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة، إذا ضمن فقد ضم ذمته إلى ذمة صهره، وصاحب الحق له أن يطالب أيهما شاء، أن يطالب أيهما شاء. فهذا الذي أنكر ما كان قد ضمن أخطأ، ما يجوز له، ما دام أنه قد ضمن النصف الباقي فعليه أن يفي به، أو عليك أن تطالب الأول، لأن ضم ذمة الثاني إلى الأول لا يعفي الأول من أن تطالبه، لأن الكفالة والضمان هو ضم ذمتين تصبح ذمة واحدة، وهذا الأخ الغريم المستحق له أن يطالب إما هذا وإما هذا كما يشاء، فأنت طالب أيهما شئت يا أخي. وتوكل على الله وأسأل الله أن يحقق لك حقك وأن يرد لك حقك. السلام عليكم شيخ الفاضل، أود منكم يا شيخ أن تجيبني على هذا السؤال. أنا مواطنة مغربية تقاضى راتب متوسط، أريد أن أشتري شقة عن طريق قرض من البنك لأنني أقطن مع عائلتي في منزل مكتر وصاحبه مكترى وصاحبه يرفع علينا دعوى إفراغ أي إخراج من البيت. هذا القرض يعتمد على مبدأ الإيجار أو المرابحة، يعني أن الزبون يعين المنزل ثم يأتي البنك كي يشتري ذلك بثمن معين ثم يبيعه للزبون بثمن زائد بربح، وعقد المنزل يحوله باسم الزبون الذي سيدفع ثمن الشقة على أقساط شهرية ثابتة لمدة 10 سنوات أو أكثر. هل هذا القرض؟ هذا الكلام جميل إلا تسميته هذا القرض، لا هذا الشراء، سمه شراء أو إجارة، هو في حقيقته شراء أو إجارة. لماذا؟ لأنه عندما يشتري البنك هذه الشقة فقد اشتراها خلاص أصبحت في ملكيته، وأنت تأتي إلى البنك وتشتريها منه بالتقسيط، أو تأتي إلى البنك فتستأجر هذه الشقة إجارة منتهية بالوعد، بالوعد بالتمليك مش بالعقد، بالوعد، لأنه لا عقدان في عقد، لا نهني بس عن بيعتين في بيع، وإن كان بعض المفسرها بأنه بيع العينة، لكن خلنا نأخذها بالمطلق ونقول إنه بيعتين في بيعة، أي بيعتين في بيعة لا يجوز. فنحن نقول إذا استأجرتها ووعدك البنك أنك إذا وفيت له أنه سيهبها لك أو يبيعها لك بآخر قسط لا بأس بذلك، ولا تسمي أنا أخذت من البنك قرضا، أنت اشتريت منه سلعة إذا كان شراء أو استأجرت منه منفعة، وهذا يجوز، ويا ليت البنوك تفعل هكذا، إن هذا سيحرك العملية الاقتصادية الإنتاجية، يحرك البنك في أن يشتري مساكن، يبدأ البنك يعين يدفع بالمؤسسات المهتمة بإنشاء المساكن و إنشاء المجمعات السكنية أن يدخل في هذه العمليات فينشئ العمائر والمجمعات السكنية ويصبح هو المالك ويأتي إلى الناس، بدل ما يكون البنك جالس متكئ على أريكته مستلق على ظهره وعنده هذه الأكداس من النقود يقول تعال خذ 100 وادفع لي 120 وأنا نايم، لا، ادخل في المخاطرة واشتغل في العملية التنموية، أخرج لنا بنقودك مزارع ومصانع وعمائر وسيارات واستئجار طائرات وبواخر وغيرها، وتحرك، فليتحرك المال النائم، يتحرك مال منتج، يتحول من مال ليس همه إلا الكراء واستغلال جهد الناس إلى أن يدخل في العملية بنفسه ويصبح هو يشتري العمائر ينشئ إلى آخره. هذه مأساة من امرأة تقول هي امرأة متزوجة منذ 30 سنة تقريبا، عندي 4 أولاد أكبرهم بنت متزوجة، كنا عائلة متماسكة جدا، مشكلتي مع زوجي الذي يعمل بعيدا عنا بمئات الكيلومترات، اكتشفت أخيرا أنه يعني أعوذ بالله عنده خطأ، والذي زاد الطين بلا أن ابني الأصغر الذي اكتشفه لا يستطيع أن أقول لك كيف، لا أستطيع أن أقول لك كيف كشفه لأنه مخزي، حيث ابني الآن مصدوم يبكي فقط، متعلق بأبيه كثيرا لكنه صدمة من هذه الفعلة. يقول لا، بدأ في الفترة الأخيرة تنكر لأولاده وقال أنتم لستم أولادي، روحوا تبعوا أمكم الشيطان، قلع ابنتي الكبرى من المنزل، شتمني، سب أمي الميتة، أصبح يكرهني، زاد على هذا ترك الصلاة، ابنائه كلهم يصلون يصومون السنن بالرغم أنهم مراهقون. هذا مختصر معاناتي، أريد حلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا أنا أوصيك بالصبر، أنت اصبري واحتسبي وحافظي على أولادك، حافظي عليهم، كوني عليهم أرأف من الأم الرؤوم على أبنائها، انظري يعني حتى الطير يحن على فراخه، يعني تصوري معي أنك يجب عليك الآن أن تزيديهم حنانا ولطفا وعطفا وأن تتعمد اعتمدي على الله وأن يعني تجعلي همك هؤلاء الأبناء والبنات. هذا أول شيء. الأمر الثاني اعتزليه ما دام أنه لأنه أعوذ بالله كما قال بعض علمائنا سيئة الجزاء المعصية تقول أختي أختي والطاعة تقول أختي أختي ولما وقع في المعصية الأولى وقع في بعد ذلك طرد ابنته شك في أولاده هجرهم ترك الصلاة وهكذا. انظر بدأ مسكين في ظلمات بعضها فوق بعض. أنت أولا انتبهي لأولادك. والأمر الثاني لا تيأسي اعتزلي ولكن لا تيأسي ولا تطلب الطلاق الآن حاليا لا تطلب الطلاق لا تستعجلي حاولوا لعل الله أن يرده إليكم وذكروه بأيامكم الأولى التي كنتم فيها كالجسد الواحد أسرة متماسكة كما تقولين كنا أنا وزوجي وأولادي أسرة متماسكة جدا. طيب الحمد لله يعني لا تيأسي كما أن الله قد من عليكم بهذا التماسك. أمر آخر أنا في تقديري على المرأة التي تريد أن تحمي زوجها يعني من وسائل الحماية إذا كانت قادرة أن تعيش معه في الموقع الذي هو فيه فلتفعل يعني لأن وجودها بجواره بدون شك حصانة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الواحد شيطان ويقول مسكين رجل بلا امرأة ومسكينة امرأة بلا رجل فالشيطان حريص. أقول بعد ذلك ابذلي جهدك أنت في النصيحة منك ومن غيرك وتلمسي أصدقاءه الذين كانوا قديما في ساعات الخير يعرفونه اتصلي بهم بطريقتك الخاصة بالهاتف بالرسائل بأي وسيلة ترسلي إليهم أنه انتشلوا فلان لا يغرق لعل الله أن يعيده مرة ثانية إلى أبنائه وما ذلك على الله بعزيز. فكم من رجل زل ثم تنبه فتاب وباب التوبة مفتوح. أحبابي فاصل ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي هأنذا أعود إليكم عفوا وهذه رسالة وصلت إلي من أخينا الذي يقول مشكلتي باختصار أو أختنا تقول مشكلتي باختصار زوجي يتحدث مع نساء على الأنترنت والفيسبوك والمسنجر حيث يعتبر أجنبيات بالنسبة له وهذا يضايقني ويحزنني كثيرا كغيرة وكحرمة شرعية ماذا يمكنني أن أعمل؟ يعني هو ما في شك أن ما يفعله خطأ كبير ليس خطأ بسيط وبخاصة أن يفعل هذا الأمر أمامك فكان يعطيك درسا يقول افعلي مثلي هذا مغفل. يعني للأسف الشديد بعض الناس يقتل نفسه ويقتل غيره يحرق نفسه ويحرق غيره لأن الرجل الذي يتجرأ على معصية الله أمام زوجته فكأنه يعطيها رسالة أخرى يقول ما دمت أنا أسوي هذا بدون شك هذا عديم الغيرة. والجنة مكتوب على بابها أنت حرام على كل ديوث العيب. أنا لست أدري أي رجل سيبقى فيه رجولة إذا لم تكن في غيرة على محارمه. فأنت إذا بدأت تتكلم مع النساء وقد تتضاحك معهن أو تكلمهن فيما لا يرضي الله لكن أما لو كان الكلام يا بنتي مثلا افرضي زميلة في عمل ويتكلم معها في هذا الموضوع أو أن عنده خبرة كطبيب وتسأله امرأة ويجيبها لا بأس. القضية إذن متوقفة على طبيعة الكلام. إذا كانت طبيعة الكلام عبارة عن سخافة وكلمات تافهة وحقيرة وفيها ما يتعلق بالعرض ما في شك هذا يعني هذه دناءة. وعلى الرجل أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يتقي الله في زوجته وأن يتقي الله في بناته هذا عيب وحرام. والمرأة إذا كانت في باب آخر كما قلت امرأة هو طبيب وسألته امرأة في مسألة طبية، هو فقير وسألته امرأة في مسألة شرعية، هو يعني عالم كلام معقول، اي نعم، فأرجونك خذلت تخفف الغيرة، فالمسألة تتوقف على طبيعة ما يجري. لكن إذا كان في حديث في سفاهة فلا يجوز ولا يليق وعيب، الله المستعان. بسم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت حابب أسأل حضرتك سؤال يا شيخ عن موضوع ختان الإناث. سمعنا كتير عن الموضوع ده، حتى إن الأزهر الشريف في مصر أو جهات رسمية منعته، وبتفرض عقوبات عن الأطباء اللي بيقوموا بالعمليات دي. في نفس الوقت دي، ما هل هي عادة أم هل هي من السنة؟ فإحنا يا ريت حضرتك تفصل لنا في الموضوع ده.
أبشر. شكرا يا ولدي. الحقيقة يا إخواني، قضية الختان أهل العلم تكلموا فيه كثيرا. هل هو واجب في حق المرأة وواجب في حق الرجل؟ هل هو واجب في حق الرجل ومكرمة وسنة في حق المرأة؟ هل هو سنة في حق الرجل ومكرمة في حق المرأة؟ الصحيح من كلام أهل العلم أنه سنة في حق الرجل ومكرمة، يعني إكرام، وليس حتى يرقى إلى منزلة السنة في حق المرأة. وهناك في الدنيا، في العالم الإسلامي، بلدان بأكملها لا تختن النساء، مثلا الجزيرة العربية بأكملها، كثير من دول الشرق الإسلامي، أي نعم، ربما كان هذا موجود في مصر والسودان وبعض البلاد الأخرى. فأنا أقول أعلى درجاته، أعلى درجاته أنه سنة، وإذا ترتب على السنة محذور فإننا نتركه، لأنه في الحقيقة يقع بعض المخالفات المترتبة على هذا الأمر، مخالفات سيئة جدا وصور مزرية من هذه الصور التي حقيقة تركها من باب أولى. وإذ كما قلت لكم، هو سنة في حق الرجل ومكرمة في حق المرأة، ولكنه سنة مؤكدة في حق الرجل. ويعني منظمة الصحة العالمية تكلمت عن هذا الجانب كلاما عجيبا جدا، وذكرت كيف أن الختان بالنسبة للرجل وليس للمرأة، للرجل يقيه كثيرا من الأمراض والأوبئة والمصائب التي قد تقع لغيره. فلنفعله إذن في حق الرجال ونتركه في حق النساء باختصار.
يضحك للمواطنين اللي يراودون الأسواق التجارية على أساس أن يكون هناك ضوابط ما بين المجتمع، بحيث أنه ما تكون الرقابة يعني محرزة وتكون ذاتية، من أجل يعني كل واحد يحترم خصوصية الثاني ومراقبة النفس بالنفس، يعني ما في داعي أنه هناك تكون رقابة مفرطة خوف من العقوبة أو خوف من الأشياء. أنه ما يجب أنه يظهر الإنسان مظهر حضاري بكل من الناس أو كل من الأشخاص أو الأفراد يحترم الآخر.
يعني بارك الله فيك، أنا أشكر لك هذه المثالية الجميلة، مثالية رائعة ما شاء الله، نتمنى ذلك، ومن الذي لا يتمناه؟ والأصل في الإسلام أن الأصل في المجتمع عنده رقابة ذاتية، لأنه يراقب الله عز وجل. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحيي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هذه المثالية الجميلة نتمناها، وهي تكون دائما عند أصحاب المراقبة المستمرة الذين يراقبون الله ويخشونه، ويخشون على عرضهم هم وعلى عرض إخوانهم المسلمين. لكني أقول لك يا أخي الحبيب، الإسلام عظيم لأنه يجمع بين شيئين يقيم بهما، وهي قضية بشرية موجودة، وهما الرقابة الربانية والرقابة السلطانية. فلا بد للدنيا من إيمان يعصم أصحاب العقول والقلوب السوية، ومن سلطان يعصم الله به الأعراض والأموال. يعني إحنا الآن مثلا نضع حراسا على متاجر اللؤلؤ والمرجان، على متاجر البضاعة الثمينة، وأنت ترى في الأسواق بعد ما تنتهي في حراس. أليست حراسة الأعراض أولى من حراسة قطعة قماش أو جوهرة في مخزن؟ فلا والله، كل العقلاء يقولون هذا. أنت أن نترقى بشبابنا وفتياتنا إلى إيمان وقيمة أخلاقية يرتقون فيها إلى مرحلة كل يعني يمشي في طريقه بلا مؤثر، هذه نعمة يجب أن نتعاون عليها جميعا. لكن سيبقى في كل بيت دار للخلاء، سيبقى في كل بيت حمام، والحمام يحتاج إلى تطهير حتى لا يكون في جراثيم كثيرة. فنحن إذن لا بد لنا من الجمع بين سلطانين، سلطان القرآن والإيمان والرقابة الذاتية، وسلطان الرقابة التي تقول لصاحب الخطأ كف، لابد في الدنيا كلها. وهذا يوجد في كل مناطق الدنيا وفي كل العالم دائما، يعني في حراسات. تفضل.
السلام عليكم. بسأل بس فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله، ايش حكم الحجامة للصائم؟
بارك الله فيك، وانا يسرني ان تسأل عن الحجامة. أنا أتمنى أولا وقبل كل شيء أن الأمة تحاول أن تستفيد من هدي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن هديه عليه الصلاة والسلام قوله في حديثه العظيم: ما مررت على ملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا لي هؤلاء الملائكة: يا محمد مر أمتك بالحجامة. الحجامة قد يقول قائل: هذه صورة من صور. لا، ليست صورة من صور التخلف، إنها صورة من صور العلاج الذي أذهل، يعني الذي أعطى صورة مشرقة للعلاج. انظروا إلى الطب الصيني ماذا يفعل، إنها نوع من الحجامة، نوع من الحجامة، ونحن معترفون بها ومعترف بها أرقى المستشفيات في الدنيا، في أوروبا، في أمريكا، ترى في حجامة. إذن فلماذا لا نستفيد من هذا المنهج، المنهج العظيم؟ نعم، نأتي لا يتصرف فيها إلا من كان متخصصا، من كان طبيبا بل ومتخصص في الجراحة، حتى يعرف كيف تتم الشرط الذي المشرط كيف يحركه حتى لا يقطع وريدا ولا يضر. وعند الأطباء يعرفون أن الجلد طبقات متعددة، وهذه الحجامة إلى الآن الوضع الإكلينيكي لها، الميكانيكية التي تتعامل بها إلى الآن، هي موقع إعجاب وإبهار لهؤلاء الأطباء، وإلى الآن لا زالوا يبحثون فيها. ما الذي يدفعنا ذلك؟ يا جماعة نريد أن نتخصص، إحنا ما نريد أن يكون الحجامة اللي يسووها هؤلاء المساكين العام، لا، يقول الحجامة يستطيع عملها حتى البواب، لا يعملها بواب، يجب أن يعملها. أولا يجب أن نقيم الدراسات العلمية، ونحن في الهيئة العالمية لإعجاز العلمي وقرى السنة أصدرنا مجموعة من الدراسات العلمية التي أصدرها كبار أساتذة في الطب، وليس كلام فارغ، كلام علمي. لكن مع ذلك أنا أقول يجب أن نعيد الدراسة وأن نوسعها وأن نشرك معنا غيرنا وأن نتعرف على خصائصها وعلى مساراتها وعلى أماكنها وعلى مواقعها وعلى كيفيتها، وأن لا يتدخل فيها إلا كبار الأطباء. ولكن نستفيد من هذه النعمة. ليش الناس طوروا طبهم؟ الصينيين طوروا طبهم، والهنود طوروا طبهم، وإحنا عندنا طب شرعي، هذا مش شعبي، شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعسل، الله قال فيه شفاء للناس، أين دراساتنا عن العسل والشفاء فيه؟ قال عن الحبة السوداء إنها شفاء من كل داء، أين دراساتنا في الحبة السوداء؟ قد يقول قال إن تطل في العجاز العلمي، بذلنا جهدنا لكن جهد محدود، المسألة تحتاج إلى مراكز علمية تقيم هذا الأمر. أين موقعنا من الحجامة؟ أين موقعنا؟ حجب يا إخواني. أنا أطالب إخواني من الباحثين والعلماء المتخصصين في مجال الطب أن يدخلوا هذا الميدان وأن يملؤوه دراسة وإتقانا، فنتخصص فيه ونطوره كما طور الصينيون طبهم القديم حتى أصبح الطب الصيني طب ينتشر في الدنيا كلها ومعترف به من كل الجامعات. وإحنا للدونية هذه، أنا معليش أبزعل شوية إخوان الأطباء الذين درسوا على المدرسة الطبية الغربية وبس، يعني تبلدت أذهانهم عند هذا ولا يريدوا أن يفتحوا عقولهم على أي شيء آخر. لا يا أخي، البحث العلمي مفتوح ولا زالت الدنيا أمامها متسع من البحث العلمي، أمامنا أشياء كثيرة في الموروث النبوي. يعني عندما أقرأ في كتاب الإمام السيوطي المنهج السوي والمنهل الروي في الطب النبوي، وهو لم يأتي بشيء من عنده إنما جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إخواني فيها، وبعدا في طب وقائي من جهة وفي طب علاجي من جهة، استفيدوا منها واجعلوها مشروعات أبحاث، مشروع أبحاث وابحثوا. على أي حال، هذه كلمة عابرة بمناسبة كلام أخي الحبيب عن سؤال الحجامة للصائم، هل يفطر ولا ما يفطر؟ اعلموا يا أحبابي بأن الإفطار الصائم يفطر متى؟ إذا أضاف إلى جسمه شيئا يقويه أو أخرج من جسمه شيئا يضعفه. فإذا عمل أكل قوى جسمه ويفطر، وإذا عمل تبرع بدم، يعني تبرع بنصف كيلو دم، ما في شك أنه يجهد جسمه إجهاد كبير إلى أن تتحرك في الخلايا التي تنتج أو العظام التي تنتج أو النخاع الذي ينتج يخرج الله عز وجل منه الكريات الجديدة إلى آخره كي ينتجها الله عز وجل، هذا وضع آخر. فهو يضعف، ما في شك أن الإنسان إذا احتجم أضعف جسمه، فإذا احتجم أفطر لأنه أخرج من جسمه شيئا كان سببا في إضعافه، وإن كان إضعافا مؤقتا يعود بعد ذلك عليه بالصحة والعافية إن شاء الله.
الثورة المصرية في ناس كتير قالت ان شهداء الثورة دول لا يعتبروا شهداء. طيب الناس دي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والناس دي صارت عشان ما طاعش مخلوق في معصية الخالق، فليه هم مش شهداء؟
الله يفتح عليك يا ابني ويبارك فيك. احنا عادة لابد ان نعالج قضايانا بالمنهج الشرعي وليس بالمنهج العاطفي. وما تسأل ليه؟ لا، نحن نقول اسألوا أهل الذكر. أولا عندنا تعريف للشهيد الذي يقول فيه من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو الشهيد، فإذا هذا هو الأصل. الأمر الثاني، أنا أقول لكم كلمة من كل قلبي، دعوني أنا مسؤول عن كلمتي هذه. أنا والله هذا الحراك الذي أسمعه يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا أنا غير مطمئن له. ليش ما أنت مطمئن له يا أخ عبد الله المصلى؟ لأن والله حركة ما إحنا عارفين من حركها في البداية، ولا إحنا عارفين إلى أين هي ستذهب. والعاقل إذا ما عرف منشأ الشيء ومصدره وعرف مآله ونهايته يجب أن يكون حذرا. وأنا أقول إلى الآن أنا غير مطمئن، ولهذا أرى لأمتي أن تحذر وأن تتقي الله. فاصل وأعود إليكم.
اعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي دافعة أعظم منها.
أحبابي هانذا أعود إليكم، وعندي سؤال من الأخ عبد الله من الجزائر، يقول في بعض الأحيان وفي أوقات العمل لا يكون لدي عمل أعمله وأبقى جالسا في المكتب دون عمل، فهل يجوز لي في هذا الوقت أن أدرس في المكتب وأستعمل جهاز الكمبيوتر الخاص بالمكتب في ذلك؟ لا بأس، أنت في عملك قد حبست نفسك لهذا العمل. ولنفترض مثلا أنك تسجل مثلا معاملات تأتي إليك، فجاءتك معاملة سجلتها ورتبتها وأرسلتها إلى الموظف الآخر الذي يتولى جهة التنفيذ، ثم انتظرت لم يأتك شيء، بدلا من أن تجلس هكذا تأخذ دروسك وتذاكر إذا كنت مثلا مثلا في الدراسات الجامعية منتسبا أو عندك دورة معينة فتذاكر، وقد تستفيد من الكمبيوتر الموجود عندك في عملية الدراسة والفهم، وأنت عندما تتعلم وتزيد في علمك إنما تترقى في عملك الذي تعمله. أنا في تقديري هذا الأمر ليس فيه إشكال، لأنه حتى هذا الجهاز الذي أمامك هو جهاز لهذه المؤسسة التي غدا إذا بنت كفاءة فسوف تستفيد هي منها، كما تستفيد أنت في ترقيك العلمي هي تستفيد كفاءة جديدة تحاول أن تطور بها أساليب عملها ونشاطها وإنتاجها، ولا بأس بذلك.
نعم. بسألك يا شيخ، لو أنا نذرت عن نفسي نذر وسهيت عنه، فإيش حكمه يعني، وإيش المطلوب أن أسويه؟
إذا نذرت فتذكر يا ولدي، الواحد ما ينسى، النذر الآن صار أمانة بينك وبين الله، والله عز وجل يقول عن أهل الإيمان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويقول عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطع الله فليطعه. فتذكر يا ولدي، لكن إذا نسيته مرة، كنت نذرت ونسيت وبعدين ذكرته، نقول عندما تذكر أوفي بنذرك. مثلا قلت إن أنا نجحت، طبعا بالمناسبة أن النذر لا يستخرج إلا من البخيل، فلا تكن بخيل أصلا، النذر غير مستحب أنك تفعله، لكن إن فعلته وجب الوفاء به إذا كان نذرا في طاعة. فأنت قد قلت مثلا أنا إن نجحت في الثانوية أو في الجامعة لله علي مثلا أن أصوم يوما ونسيت، فبعد 4-5 سنوات 6 سنوات ذكرت إن والله أنا نذرت أن أصوم يوما، في هذا الحال صوم اليوم خلاص، لأنك الآن ذكرت هذا النذر. أما إذا نسيت واستمرت ناسي فغفر الله لأمتي الخطأ والنسيان.
جوز حبة ذاك حرمتين، الزعلان ما بينهن طال عمرك، يعني حلال أكذب على هذه وأكذب على هذه.
وش ورطك يا ولدي في المرأتين؟ لكن على أي حال يا ولدي، هو يعني مو كذب أن تسميه عبارة أحلى شوية، قل أنا أطيب خاطرها، أنا أطيب خاطر زوجتي هذه. قد تقول لا، مثلا إذا جئت إليها أنت أجمل من في الدنيا، أنت أحلى من في العالم، أنت أطيب من في الوجود، أنت أنت كلا إلى آخره، وأنت ما شاء الله عيناك ليس لهما مثل، يمكن عينها صغيرة لكن تقول عيناها أحلى، ما في شيء يا ولدي. أي نعم، فالشاهد في الأمر أن حسن الحديث مع المرأة يطيب خاطرها. يا إخواني والله مطلب شرعي، مطلب شرعي. ترى بالمناسبة هذا الأمر يعني يطيب خاطر المرأة، لأن المرأة تجد بأن أعظم سلاح لها بلا شك، يعني دعني، هذه طبيعة النساء. قد تقول بعض النساء اللواتي تعلمنا أو أصبحنا ذوات مال أو جاه أو كذا إلى آخر، لا إحنا المرأة عندنا، المرأة على العين وعلى الرأس، ما قلنا شيء، لكن أنت كامرأة الكلام الكلمة الطيبة تأخذ لبك، ويعني دائما الطباع الأصيلة، هذا في الأصل أن المرأة تحب الكلمة الجميلة من زوجها أو من أبيها أو من أخيها، ولكن من الزوج من باب أولى. بالمناسبة المرأة خرجت من بيتها، وربما كان بيتها أغنى وأرقى وأفضل وأحسن، ولحقت بك يا أخي سنة الله الكونية، السنة التي أودعها الله في هذا الكون لبقاء الجنس البشري، ربما كنت أنت أقل من أهلها، ومع ذلك تلحق بك، تصعد بها الجبال، تهبط بها الوديان، تفعل كذا كل ذلك، وهي تلحقك تريد يعني أن ترى منك الكلمة الطيبة والحفظ والحرص والحماية والرعاية. فأوصيكم بالنساء خير، وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياتي، آخر ما أوصى به النساء، أوصيكم الله في النساء. والحقيقة إنهن يعني لا يكرمهن إلا كريم، ولا يعني يهينهن إلا لئيم. نعم تفضل.
الله المصلح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل للقيبة كفارة؟
بارك الله فيك على هذا السؤال. يسأل عن الغيبة هل لها كفارة؟ نعم لها كفارة. ما كفارتها؟ كفارتها على شيئين: إن كنت تعلم أن من اغتبته إذا ذهبت إليه واستأذنته واستبحته، يعني تقول له سامحني يا أخي أنه لن يتأثر، اذهب إليه وقل له: يا أخي الكريم، أنا اغتبتك، سامحني، أنا قلت كذا، سامحني يا أخي. لكن إذا كنت واثق أنك لو ذهبت إليه وقلت له: أنا قلت فيك كذا وكذا وكذا، طبعا أنت تعرف أن قلت كذا مو صحيح، أو حتى كان صحيح لكنه يؤذيه، إذا ذهبت إليه سيترتب على ذهابك مصيبة أكبر، لا تذهب إليه. فماذا تفعل؟ تقوم بشيئين: الشيء الأول أن تذكره بخير عند من ذكرته عندهم بشر وبسوء، اذكره، يعني مثلا اذكره بمحاسنه، اذكره بما فيه من خير. والأمر الآخر أن تكثر من الدعاء له، وهذه كفارة لغيبتك إن شاء الله.
لإغلاق المحلات أوقات الصلاة، فهذا الشيء يعني أنا سافرت كل دول العالم وما في هذا النظام إلا في المملكة هنا عندنا، وصراحة يعني أنا بشوف إنه المحلات كلها بتقفل والناس برا والناس قافلين وجالسين جوة المحلات، وما في هذا النظام إلا هنا في المملكة. ما أدري إنه العالم كلهم على خطأ ونحن على صح، فيا ريت تفيدني بهذا السؤال، لأنه معروف أنا اللي أعرفه في القرآن إنه أوقات إغلاق الصلاة يوم الجمعة، وفي الآية مذكورة في القرآن على إنه أوقات إقفال المحلات يوم الجمعة فقط.
بارك الله فيك يا ابن الحبيب، وأنا سافرت كل دول العالم مثلك، لكن رأيت صورة ثانية، رأيت الذين يبكون لأنهم لا يجدوا وقتا يمكنونهم من أن يذهبوا للصلاة. أنا ذهبت يا ولدي ورأيت شبابا يتمنى أن يذهب يصلي صلاة الجماعة في المسجد فلا يجدها، رأيت فتيات يتقطع قلبها تريد أن تعطيها مهلة عشان تروح تتوضى وتروح تصلي ما يعطوها. فاحمد الله أن الله جعلك في بلد تعينك على أداء عبادتك. ولو أنك علمت يا بني، الدراسات العلمية التي أثبتت على أن الجسم بحاجة إلى هذه الوقفات في جسمه وروحه، أنه لما يشتغل من الصباح إلى الظهر كان قد اكتنز نوعا من التعب والإرهاق والمتاعب الجسدية والنفسية، يأتي الوضوء فيرفع عنك شيئا من العناء. بس أرجو أنك تتأمل هذا وتقرأ، احنا عندنا كتب اسمه الاستشفاء بالصلاة، يليتك تقرأ ماذا يفعل الوضوء، ثم ماذا تفعل الصلاة وأنت تسجد، هذه الطاقة التي تتفرغ، ماذا تفعله الصلاة في انتزاع الألم النفسي والاكتئاب والقلق، كل علماء النفس يتكلمون عن هذا. وبعدين ما تفعله في الجسم من إعادة كينونة النشاط والحركة والحيوية بشكل غريب، إضافة إلى أنها طاعة لله. وقوف بين يدي الله يا بني تقول في: إياك نعبد وإياك نستعين، فيرد الله عليك: استعان بي عبدي فلأعيننه، يعينك الله. وبعدين يجيب لك واحد يقول لك: يا ولدي سكر دكانك نعينك على نفسك تذهب تصلي. نعم قد يوجد إنسان غير سوي يقفل على نفسه في الداخل، ممكن، لكن انظر إلى هؤلاء الأتقياء الأوفياء الأسوياء الطيبين الخيرين، الذي يريد ما عند الله، الذي يريد أن يحافظ على صلاته وعلى صلاته مع الجماعة ونجدد نشاطه. أنا أعرف يا ولدي فترة من الفترات، معليش أتكلم بشوية صراحة، فترة من الفترات كانت بعض الدكاكين عندنا هنا في جدة تفتح وقت الصلاة، وبعدين بتوجيه وأمر الله يرضى عليه سمو الأمير أحمد، أنا أذكر رحلة لي أنا والشيخ الفريان وقابلناه، وأغلقت الدكاكين وقت الصلاة ولا زالت وستستمر إن شاء الله، هذه النعمة العظيمة. والله يا أخي كم كتب لنا، قالوا لنا امتلأت المساجد من مصلين، والذين يصلون في المسجد أصبحوا يشرفوا لهم أماكن يصلوا في أبواب دكاكينهم، وجدوها فرصة. قد يوجد شاذ، واحد يبغى يقفل على نفسه في كل الدنيا، في تحت القاعدة العريضة يوجد شوية، واحد اثنين ثلاثة أربعة ستة سبعة ثمانية لا قيمة لهم. ليسوا هؤلاء هم، ليسوا هم الأسوياء الذين تعتد الأمة بالعناية بهم. نعم يجب أن ننبههم ونعينهم على أنفسهم، لكن ما حق هؤلاء الآخرون الذين يشكلون 90-80%؟ ألا نعينهم على أنفسهم؟ إذن أنت ذهبت إلى كثير من بلدان العالم ورأيتهم ما يسكروا، وأنا ذهبت إلى كثير من دول العالم ورأيتهم يبكون أنهم يسكروا. صدقني هذا الكلام مش عواطف. ربما أنا ذهبت وتفقدت إخوانك في العالم وعرفت ما يجري، فعليكم أن تحمدوا الله على هذه النعمة. الأمر الثاني، نحن في هذا البلد نشكل بالنسبة للمسلمين قدوة. أنت في مكة والمدينة، أنت في منبع الإسلام، أنت في حصنه الحصين، أنت في قلعته المباركة، يجب أن تكون لها خصوصية. لا بد يا إخواني، لو ذهبت إلى بعض الأماكن مثلا في الحصن حق نصارى في الفاتيكان لقالوا لك هذه مزايانا وخصائصنا، نقول ونحن هذه مزايانا وخصائصنا، وهكذا. أرجو أن تفهموا، لأن من المصائب العظمى في الدنيا أن تكون في نعمة وأنت لا تقدرها حق قدرها. بعض الناس الله أعطاه نعمة، تبيك استمتع بنعمة الله ولا تجعل نعمة الله عليك تحسبها من خلال أوهام الشيطان ووساوسه نوعا من عدم النعمة، أو أنك لا تبالي بها. لا، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. الله يبارك فيك ولدي، افتح قلبك سترى نور الإيمان يشع في هذا البلد، ونتمنى أن يعني أن تستفيد من هذه من هذا الأسلوب، أن يستفيد منه العالم الإسلامي كله. وهذا حتى الآن أصبحوا يا ولدي في 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 بعض المصانع يعطونهم ساعات، لكن يعطونهم ساعات مش للصلاة، يعطونهم ساعات للتدخين فيقتلوا هؤلاء المساكين. لا، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الآن، نقول يقول هل يجوز إخراج مبلغ من المال مع العلم أنني لا أستطيع أن أطعم 60 مسكين لأنني مقيمة بأوروبا، أحيطك علما بأن سعر وما كملت. هو بالنسبة للكفارة كأنها تريد أختنا الكريمة أن تتكلم عن الكفارة. أنا أقول الأصل في الكفارة أن تكون طعاما، لكن إذا لم يكن هناك يعني ناس يأخذ الطعام اجعلوها نقود، ولا بأس من إخراجها نقودا وترسلوها إلى مركز إسلامي، والمركز الإسلامي هو يتولى إطعام الفقراء والمساكين. تقول أنا أحب أن أنظم البيت وأنظفه مع إزالة الأشياء القديمة جدا وأستبدلها بأشياء سهلة التنظيف، مع العلم أن سني بلغ 56 سنة وهذا من مالي الخاص، لكن زوجي يعارضني ويظل يصرخ، حاولت معه مرارا ولكن دون نتيجة، هل أنا مخطئة في حق زوجي؟ سعاد من المغرب. والله القضية هي قضية ذوقية، وقضية الأذواق لا بد ان احنا نجعل لها شيء من الاحترام. انا اذكر في بعض البلدان التي زرتها دخلت عند واحد من الناس واذا بيقول لي شوف هذا الراديو لها عندي كذا سنه، هذه التحفه لها عندي كذا سنه، هذا يعني يفتخرون بان عنده شيء يعني له قيمه تاريخيه يفرح بها. يمكن يكون زوجك يا اختي له ذكريات بينك وبينه وبين هذا الشيء، وانت تحبي تقلعيه ويقول لا خليه، ذكرنا أيام زمان يوم كنا في زمان الأنس كالطير الطيق يعني. فقد يكون هناك أشياء مرتبطة في المسألة، يعني القضية الذوقية يجب أن يراعى فيها مشاعر الزوجة ومشاعر الزوج. لا بأس أن تعدلي بالتنسيق بينك وبين زوجك. اجعلوا بيوتكم قائمة على المفاهمة لا على المخاصمة. ما أحلى البيت الذي تسوده المفاهمة، الحوار الهادئ اللين البسيط بين الزوج والزوجة، الابن والأب، بنت أمها، هذا أفضل. والحوار الذي يعتمد على يعني محاولة الإقناع ولكن في حدود الأدب المرعي، يعني سيبقى للأب كرامته، للأم حرمتها، له رأيه. أن يأتي أخونا أو أختنا تكون قد تعلمت مثلا أكثر من أبيها، أو يأتي الولد تعلم أكثر من أبيه، أو أنه أعطاه الله مالا وجاها ويرى إلى أبيه الذي هو أقل منه في الماضي ما استطاع أن يصل إلى وزير، رئيس، كذا إلى آخر، وكيل، رجل عادي. بعد أن يجي تعالى على أبيه، لا بئس الرجل ذلك الرجل الذي يتعالى على أبيه، أو البنت أو الولد الذي يتعالى على أبيها وأمه، لا لا لا. ولهذا الإسلام أعطانا مجموعة قيم 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 يجب أن نرعاها. وصل به الحال إلى أن يقول واخفض لهما جناح الذل، انسى نفسك، إذا جئت إليه انسى أنك فلان الأستاذ الجامعي والطبيب الألمعي والكاتب المدري إيش الذي يعني تهز كلماته قلوب الناس، لا، إذا جئت فانسى نفسك وتذكر أنك تلك القطعة من اللحم التي كانت أمك تشيلها وتحطها، وأنت ترضع من ثديها، وأبوك يسهر ليلة ويكدح نهارا حتى يوفر لك اللقمة الحلال. إنما يكون الإنسان عظيما إذا تصاغر وتدنى أمام ربه وأمام والديه وأمام أشياخه وأمام أساتذته الذين تعلم على أيديهم. وكلما أصبح الإنسان أمام هؤلاء يعني يتأدب، يحترم، عنده قيمة، يعرف لهؤلاء قدرهم، هو عظيم. وكلما تعالى وتكبر على أشياخه أو آبائه أو منهجه أو دينه أو رسوله، هذا مسكين، إنه عبد الهوى والهوى يجر إلى الهوان. طيب، وهذا سائل أو سائل يقول السلام عليكم، أنا حسن من المغرب. يا شيخ، أنا طالب في الميدان البيطري، أود أن أستشيركم ما حكم التلقيح الاصطناعي لدى الأبقار، جزاكم الله خيرا. ما لا بأس، لا بأس من التلقيح الاصطناعي للأبقار، لا بأس، لأنه ليس هناك أولا، لا بأس حتى أن يؤخذ يعني حوين منوي من ثور كذا إلى آخر، ما عندنا زوج بكرة تزوج بكر، بكرة تزوج ثور بس، لا لا بأس، لكن بشرط أن يكون القائم على ذلك اللقاح متخصص عنده قدرة على هذا الأمر. قد يكون هذا البيطري الطبيب البيطري يريد أن يحصل النسل بطريق معين، لا بأس بذلك. أحبابي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.